هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى المبارك رغم تجديدات الاحتلال وعرقلة الدخول إلى المسجد المبارك. المرصد المغربي لمناهضة التطبيع يعلن رفضه اتفاق التطبيع بين الرباط وتل أبيب، واستنكار فلسطيني واسع لقرار المغرب. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو السلطة لإلغاء اتفاق أوسلو، ودعوة من الفصائل لإعادة هيكلة منظمة التحرير. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم أحمد نمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم تجديدات الاحتلال وعرقلة دخول المصلين إلى المسجد المبارك. وتوافد آلاف المصلين منذ ساعات الفجر إلى المسجد من القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش دقيقة على أبواب المسجد، ومنعت عددا كبيرا من أهالي الضفة من الوصول إلى أداء الصلاة. في القدس أيضا أدى عشرات المقدسيين صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام بحي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، رفضا لقرارات الاحتلال ترحيل عشرات العائلات. وكان أهالي الحي نصبوا خيمة الاعتصام رفضا لقرار سلطات الاحتلال تهجير 86 عائلة من بلدة سلوان بالقدس. وندد المعتصمون بقرارات الاحتلال الهادفة إلى تغيير الميزان الديموغرافي في القدس لمصلحة المستوطنين. إلى خليل الرحمن، حيث أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الفجر في الحرم الإبراهيمي وسط محاولات من جانب الاحتلال لعرقلة وصولهم. وأقامت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية أمام الحرم، اضطر المصلين إلى أداء الصلاة على شكل مجموعات متتالية. وكانت الأوقاف الإسلامية قررت إبقاء الحرم الإبراهيمي مكانا مستثنا من قرار الإغلاق المفروض بالضفة الغربية، نظرا لمحاولات الاحتلال استغلال الفرصة من أجل بسط سيطرته عليه في إطار مساعيه للتهويد. أعلن الديوان الملكي في الرباط أن ملك المغرب محمد السادس أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتزام المغرب استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات مع الكيان الصهيوني. وأوضح الديوان الملكي أن واشنطن ستفتح قنصلية في الصحراء الغربية في إطار اتفاق التطبيع مع تل أبيب، مضيفا أن الرباط تنوي تسيير رحلات مباشرة للصهاينة من وإلى المغرب. هذا وأكد ترامب أن الرباط وتل أبيب اتفقتا على التطبيع، معلنا اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وتعقيبا على ذلك، قال ممثل جبهة البوليساريو أن الاتفاق الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية غريب لكنه ليس مفاجئا. الزميل عماد أبو أدهم والتقرير التالي.
هذه هي المرة الرابعة التي يجري فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية تفضي لإعلان دولة عربية تطبيع مع كيان الاحتلال بعد الإمارات والبحرين والسودان. أجرى الرئيس الأمريكي مكالمة هاتفية مع الملك المغربي محمد السادس لتنتهي بإعلان تدحرج المملكة المغربية في السقوط والتطبيع، وتصبح رابع دولة عربية تطبع خلال الأربعة شهور الماضية. على وقع ولاية تلفظ أنفاسها، كتب رئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر أنه وقع مرسوما يعترف بمقتضاه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، ظنا منه أن موافقته قد توقف هناك نزاعا إقليميا ممتدا منذ عقود بين المغرب وبين جبهة البوليساريو التي تسعى لإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية. لم يكن نتنياهو في أفضل أحواله يتوقع يهدي له ترامب الذي تنتهي ولايته بعد أسابيع معدودة تطبيعا مع المغرب، فالتقط الاتفاق مرحبا به وواصفا إياه بأنه اتفاق تاريخي، معلنا بأنه بموجب الاتفاق سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة وستستأنف تسيير رحلات مباشرة قريبا. ولم ينسى شكر الملك المغربي على العلاقة التي وصفها بالحارة بين كيانه المحتل والمغرب.
أود أن أشكر ملك المغرب الملك محمد السادس بشأن قراره التاريخي صنع سلام مع إسرائيل. هناك علاقات وثيقة بين الشعب واليهود في المغرب.
إعلان نتنياهو رد عليه الملك المغربي محمد السادس في بيان صادر عن الديوان الملكي أنه نظرا للروابط الخاصة التي تجمع الجالية اليهودية من أصل مغربي بمن فيهم الموجودين في كيان الاحتلال، سيستأنف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال في أقرب وقت ممكن.
هذا واستنكر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إعلان الديوان الملكي تطبيع العلاقات مع الكيان. وأكد رئيس المرصد أحمد ويحمن أن ما جرى هو سقطة وتطبيع مجاني مع الاحتلال، مشددا على أن الشعب المغربي يرفض كل أشكال التطبيع. كما وتوالت ردود الفعل الفلسطينية استنكارا لاستئناف العلاقات بين المغرب والاحتلال. حركة حماس قالت إن الاتفاق خطيئة سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية وتشجع الاحتلال على استمرار تنكره لحقوق الشعب الفلسطيني. من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن ما أقدم عليه النظام الحاكم في المغرب بالتطبيع مع الاحتلال خيانة للثوابت وتفريط بالقدس وفلسطين. كما استنكرت حركة المجاهدين الاتفاق وقالت الحركة إنه لا ينم عن إرادة الشعب المغربي وما هو إلا خدمة مجانية تقدم لنتنياهو وترامب الفاشلين. عن دخول المغرب مرحلة التطبيع مع الكيان، يقول عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بكر أبو صوفية:
ما قام به العاهل المغربي هو ليس غريب على هذه العائلة، كما تعلم أن العلاقات ما بين الكيان الصهيوني والملك الأب منذ أكثر من 30 عاما، وقد قام بزيارة المغرب أكثر من مسؤول صهيوني وعلى رأسهم شمعون بيريز. لذلك هذه الخطوة التي قام بها هو الإعلان عن العمالة علانية وبكل وقاحة، وهي ضرب في حق الأمة العربية والأمة الإسلامية وفي حق الأقصى والقدس الذي يعتبر الذي يعتبر هذا الملك هو المسؤول عن المقدسات في القدس عبر قرار المؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي. لذلك يجب على العالم الإسلامي والعالم العربي سحب هذه الصفة من هذا الملك الخائن. هذه عمالة علانية. هنا يحضرني مقولة جولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الصهيوني السابق في مذكراته عندما قالت: سيصحى يوما العرب ويجدون أن العديد من ملوكهم ورؤسائهم وأمرائهم هم أبناء دولة الكيان الصهيوني.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية إلى إلغاء اتفاق أوسلو، مؤكدة أن العودة إلى المفاوضات تشكل تجاوزا للتوافق الوطني. وفي كلمة بمناسبة الذكرى 53 لانطلاقة الجبهة، أكد مسؤول الجبهة في لبنان مروان عبد العال أن غياب استراتيجية وطنية موحدة هو مكمن ضعف إدارة الصراع مع الاحتلال.
في زمن الخداع العالمي يبدو قول الحقيقة عملا ثوريا، فليدرك العالم أن التطبيع يستهدف التضحية بفلسطين لكنه يستحيل طرد فلسطين من الوجود. وصفقة القرن هي تبديد لحقوق ومستقبل شعوب الأمة والمنطقة بأسرها. والتغيير الحاصل في الإدارة الأمريكية هو تغيير تكتيكي وليس استراتيجي. لابد لنا من مراجعة المسيرة ومسار للحركة الوطنية الفلسطينية على أساس ثقافة النقد الذاتي والديمقراطية وفضيلة الاعتراف بالخطأ.
هذا وجددت الفصائل الفلسطينية دعوتها لترتيب منظمة التحرير ووقف التنسيق الأمني بالتزامن مع استقالة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، التي دعت إلى مغادرة مربع التنسيق الأمني وإعادة هيبة المنظمة. الزميل جمال محسن والتقرير التالي.
أن الأوان لإجراء إصلاحات وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها، هذا ما أعلنته حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير في استقالتها من المنظمة، اعتراضا منها على حالة الضعف والوهن الواضح على المنظمة مقارنة باستفحال السلطة، لتتقابل دعوتها مع دعوة حركة حماس في أكثر من مناسبة إلى ضرورة ترتيب المنظمة لمواجهة تحدي الاحتلال.
استقالة الدكتور حنان عشراوي بهذه الطريقة من اللجنة التنفيذية للمنظمة تؤكد حالة التراجع والترهل والضعف التي أصابت المنظمة بفعل سياسة التفرد والإقصاء والتهميش التي يمارسها رئيس اللجنة التنفيذية محمود عباس. وضع المنظمة لا يمكن أن يقبل في أي طرف، وواضح أن محمود عباس لا يقبل الشراكة لا مع مكون فصائلي ولا حتى مع مستقلين.
الفصائل الفلسطينية وصفت استقالة عشراوي بمثابة القفز من سفينة المنظمة، استشعارا منها اليأس من إمكانية إصلاح ما أفسدته اتفاقية أوسلو وعودة السلطة للتنسيق الأمني المذل مع الاحتلال دون الاعتبار لتوصيات الأمناء العامين واللجنة التنفيذية للمنظمة.
السلطة تنمو وتتسع وتصبح ذات نفوذ على حساب منظمة التحرير وعلى حساب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة تعاني منها المنظمة وتواجهها المنظمة في قادم الأيام.
تصريحات السيدة حنان عشراوي تأتي في إطار استشعار الخطر الداهم على القضية الفلسطينية وخطورة التنسيق الأمني الذي أضر بالقضية الفلسطينية، وأيضا ردا على سياسة التفرد والإقصاء التي تمارسها السلطة عندما ترفض مغادرة هذا المربع الخطير، مربع التنسيق الأمني مع هذا الاحتلال.
مبررات الاستقالة قد تكون بسبب تهميش دعوات الإصلاح المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تفويض اللجنة التنفيذية، وقد تكون قد استشعرت أن السلطة ذاهبة إلى ما هو أخطر من مجرد تنسيق أمني مع العدو.
هذه الاستقالة تقول أن هذه الهيئات التي لا تمثل فعليا أغلبية الشعب الفلسطيني ضاق بها وأضحت تعي بأن عباس ذاهب وحده دون أن يحترم أي من هذه الهيئات، إلى جانب أنها يبدو أنها تستشعر أن عباس ذاهب إلى ما هو أخطر مما مارسه.
لم تكتفي عشراوي عند حد الدعوة لترتيب منظمة التحرير، بل دعت إلى تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات، مشيرة إلى أن النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب نساء ورجالا والكفاءات في مواقع صنع القرار. فقد تكون تلك الصحوة متأخرة، لكنها تبقى أفضل من ألا تكون.
يراهن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على ملف التطبيع في إخراجه من أزمة خوض انتخابات جديدة، لا سيما بعد انشقاق جدعون سار عن حزب الليكود. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن انشقاق سار سيقلص حظوظ نتنياهو في تشكيل أي حكومة جديدة. حسن رامي والتقرير التالي.
بانشقاقه عن حزب الليكود وإعلانه تشكيل حزب جديد، أحدث جدعون ساعر ما يشبه الانقلاب في الخارطة السياسية الإسرائيلية، وقلل بشكل كبير قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة حريديم يمين خالصة، وفتح أفقا أكبر أمام خيار تشكيل حكومة بدون حزب الليكود ونتنياهو. ففي أول استطلاع وقبل أن يعلن عن اسم الحزب أو برنامجه، حصل ساعر على 15 إلى 18 مقعدا.
جدعون ساعر
ساعر الذي انفصل عن حزب الليكود كان شخصية مركزية فيه، وحصل على المكان الرابع في الانتخابات التمهيدية للحزب قبل الانتخابات السابقة، وتنافس أمام نتنياهو على رئاسة الحزب وحصل على 27.5% من أصوات مركز الليكود. وبمجرد إعلانه الانشقاق انضم إليه عضوي حزب أرض إسرائيل تسفي هاوزر ويعاز هندل، وهما عضوين سابقين في حزب الليكود.
بنيامين نتنياهو بخار
نتنياهو اختار تقسيم إسرائيل في ظل أزمة صعبة.
دفكا بشأت مشبر كشا منسو.
ببخيرات القوات.
في الانتخابات القادمة سننضم لحزب جدعون ساعر. يجب خلق بديل لنتنياهو من اليمين.
خلفاء ميمين لنتنياهو.
بعد إقرار لجنة الكنيسة لقانون حل الكنيسة وتمريره بالقراءة الأولى، تبقى القراءة الثانية والثالثة كي يصبح نافذا. وإذا تم ذلك فإن موعد الانتخابات سيكون في 16 من آذار القادم، الأمر الذي سيحدث حراكا أكبر لبروز أحزاب أخرى وبانضمام شخصيات جديدة لحزب ساعر من بينها جادي إيزنكوت رئيس الأركان السابق وشاشا بيطون، فإن قائمته تحصل على 22 مقعدا. وإذا خاض ساعر الانتخابات بقائمة مشتركة مع يمينة فإنها تحصل على 32 مقعدا، ويتخلف وراءها الليكود ب 26 مقعدا.
ما متي امتراش نتنياهو لاخزير لا
تفتح استطلاعات الراي خيار تشكيل حكومه من 61 مقعدا بمشاركه يمين وكحول لافان، ويوجد مستقبل وليبرمان دون الليكود والحريديم. وما يسجل هنا ان التحولات والتنافس في الخارطه السياسيه تجري داخل معسكر اليمين الذي سيشكل احد اقطابه الحكومه القادمه، ولن تكون احزاب الوسط او اليسار الا شريكا فيه. فيما مواقف ساعر تبدو اكثر يمينيه، فهو المؤيد الاكبر لخطه الضم والمستوطنات ولما يسمى أرض إسرائيل الكاملة، ويقف على يمين نتنياهو بهذا الشأن، ما يعني مزيدا من انزياح الإسرائيليين نحو اليمين وأقصى اليمين.
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله. وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عند مدخل القرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق. إلى نابلس حيث اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن شرق نابلس، وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني وبحالات اختناق جراء قمع فعالية لزراعة أشجار الزيتون في الأراضي المهددة بالمصادرة، وعولج المصابون ميدانيا. إلى تقرير الزميلة رشا مصطفى.
مشتعلا بدا المشهد في قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث اشتبك المواطنون مع قوات الاحتلال في مسيرة انطلقت احتجاجا على الاستيطان وممارسات الاحتلال. المسيرة انطلقت باتجاه منطقة راس التين التابعة لأراضي قرية كفر مالك المجاورة، اعتراضا على مخطط الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. كما أحيت المسيرة ذكرى مرور أسبوع على استشهاد الطفل علي أبو عليا، والذكرى السنوية السادسة لاستشهاد الوزير زياد أبو عين. قوات الاحتلال جابهت المسيرة بوابل من الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق في وقت رد فيه عدد من الشبان برشق الحجارة. ومن الناحية الأخرى لمنطقة راس التين انطلقت مسيرة من وسط قرية كفر مالك وصولا إلى الأرض نفسها المهددة بالمصادرة، وأيضا تكرر المشهد واندلعت مواجهات في المكان عقب قمع قوات الاحتلال للمسيرة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إضافة لاعتقال آخر. وفي السياق نفسه تعمدت آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الاصطدام بمركبة كانت تقل مجموعة من العائدين بالمسيرة، ما أدى لإصابتهم برضوض. في نابلس مشهد لا يقل سخونة، حيث لم تسلم حتى النشاطات الزراعية من العنف الإسرائيلي. فهنا في المنطقة الشرقية من بلدة بيت دجن شرق المحافظة تحول المكان إلى مسرح لمواجهات بين قوات الاحتلال والأهالي خلال فعالية لزراعة وتشجير أراض مهددة بالاستيطان. غبار المواجهات تكشف عن إصابة عدد من المواطنين بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق جراء وابل الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز. ويسعى الأهالي من خلال الفعاليات الأسبوعية في هذا المكان إلى حماية الأرض من أطماع المستوطنين، خاصة أن مستوطنين أقدموا على إقامة بؤرة زراعية في أراضي البلدة، وهي التي فقدت سابقا آلاف الدنومات لصالح مستوطنة الحمراء.
كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه. البداية ستكون مع فقرة مع الشهداء، تليها فقرة حديث الدار، والنهاية مع تمثيلية عز الدين.
مع الشهداء.
نجا من الاغتيال في الحرب الأولى والثانية على غزة، وقصف بيته في الحرب الثالثة، ليرتقي شهيدا في انتفاضة القدس المشتعلة. إنه الشهيد أحمد شريف السرحي في الثلاثينات من العمر، داوم على مقارعة الاحتلال فكان عرضة للاستهداف، لكن ذلك لم يفت من عضده، واستمر على ذات الدرب يردد شعاره الشهير أن كل اعتداء على الدم الفلسطيني يجب أن يقابله ضربة مؤلمة للاحتلال الصهيوني. واستمر كذلك إلى أن ارتقى شهيدا إلى الشرق من مخيم البريجة خلال تنفيذه لمهامه الجهادية. لمزيد حول الشهيد أحمد السرحي نرحب بوالده ليحدثنا عن أحمد المجاهد والشهيد. نتعرف عليك؟
الحاج شريف العبد حمدان السرحي.
والد الشهيد أحمد السرخ.
نعم حجي، يعني ياريت تحدثنا في البداية عن الشهيد أحمد.
رحمة الله عليه الشهيد كان مجاهد بمعنى الكلمة يعني.
نعم.
لأنه التلمد على إيد أبوه، لأنه من 67 و68 و69 لغاية 70 أربع حبسات انحبست في مسألة الجهاد بالنسبة للعدو الصهيوني.
نعم.
فطلع يعني نعم التربية اللي أنا ربيته فيها، ولما صارت انتفاضة الأقصى كان في حركة الجهاد الإسلامي هو.
نعم، يعني هو الشهيد الوحيد الذي تم اغتشاده اغتيالا خلال انتفاضة القدس. هل تعرض الشهيد لمحاولات اغتيال سابقة؟
نعم، تعرض لعدة محاولات.
نعم.
ولغاية المحاولة الأولى بعثوا له صاروخ أرض أرض من الداخل على الجوال، اتجه نواحي الجوال وعمل أضرار في المنطقة، يعني الجوال كان بعيد عنه خالص يعني. فمحاولات ثانية وثالثة في نفس الطريقة، وصاوب عدة مرات في بيت حنون وفي منطقة خان يونس الشرقية خلال المواجهات مع العدو الصهيوني. المحاولة الأخيرة كان هو يعني باعتبار القناص الأول في منطقة فلسطين كلها على المستوى الحدود، شايف كيف؟ فراقبوا مراقبة جامدة يعني، حتى قائد المنطقة الجنوبية تعرض لقنصه وانحطت في نفس المكان، كان لابس درع فاخترقت من فوق الدرع في الرقبة عنده.
نعم. أيضا بيتكم أو بيت الشهيد تعرض للقصف والتدمير من قبل قوات الاحتلال.
العدو الصهيوني اتصل في شهر رمضان وإحنا صايمين وقل لي معاه خمس دقائق تخلي البيت. فكان صاروخ الزنانة فوق راسي، مجرد ما نزلتم دخلتم في الديوان، من الديوان طلعتم والحمد لله.
نعم.
وكانوا 47 طفل من أولادي 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 وبناتي في قلب الديوان.
نعم، كما هو معروف للجهاد والمقاومة مكانة خاصة في حياة الشهيد الذي كان يسير على قاعدة تبناها هو، كل اعتداء على الدم الفلسطيني يجب أن يقابله ضربة مؤلمة للاحتلال.
هذا صحيح جدا، وحتى في ليل الزفاف يعني لما ملص أربع مرات وحاولت أني أجوزه في سبيل أنه أنا ألحق منه شيء، فنفس الليلة اللي كانت فيها زفافه كان على الحدود بقنص الجيش.
نواصل الحديث عن الشهيد أحمد السرحي، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نرحب بالحاج شريف السرحي والد الشهيد أحمد السرحي ونكمل معه الحديث حول استشهاد أحمد. نعم حج والد الشهيد أحمد السرحي، كنت يعني تتوقعون استشهاده يعني في ظل هذه الحياة؟
كنت متوقع مليون في المية، لأنه والدليل على هذا الكلام قبل استشهاده بليلتين أنا بنام في الشارع اللي بين العمارات تبعاتي، شايف كيف؟ في الخلا هيك يعني. فنزلت علي الساعة 1:30 الزنانة فضربت كشاف من الدار كلها، عملت ضوء كامل يعني لأول مرة في تاريخ الزنانات بعرف إنها تضرب كشافات زي هيك. فجبت الصبحيات وحضرته وقلت له هيك 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 حصل. قال لي طول الليل وأنا في المكان اللي أنا ساكن فيه كمان بتحوم. شايف كيف؟ فحتى يوم الثلاث يوم استشهاده اتصلت عليه وأجاني، قال لي من مكان السكن لغاية السوق وهو مراقب.
نعم حج، يعني والد الشهيد أحمد السرحي، حدثنا عن تفاصيل أكثر عن استشهاد أحمد.
والله كان على المنطقة الشرقية.
نعم.
كانت المنطقة يعني شبه ملغومة يعني كاملة. فيومتها بالضبط يوم الثلاث يوم استشهاده طلب مني فلوس فحقن في جيبته وهود الراجل للمقاومة. وصلت الدار هنا اللي هم بيقولوا لي أحمد مصاوب، فركبت السيارة ورحت على الأقصى وأنا في الطريق جماعة لهم بتصلوا بقولوا عظم الله أجرك. بقول له إيش بتقول إيش تحكي يا راجل؟ أنا لسه رايح على المستشفى. فطشيت جوا لقيت البلد مقلوبة وهو مستشهد رحمة الله.
لحظتها حاج شريف، يعني كيف كان شعوركم في العائلة على استشهاد أحمد السرحي، خصوصا وأنتم تدركوا أن الانتماء لفلسطين لا بد لها من ضريبة يدفعها الفلسطينيون؟
القناصة في يد ابن أحمد أنا اللي سلمت إياها ولم تسقط على الأرض، في إيد أبوها لقيت، في إيدي أنا شخصيا. مقارعة العدو الصهيوني هذه إلى يوم الدين.
نعم، وأنتم
ما دمنا أحياء وفينا نفس لازم نقرحهم، وإحنا بنعتبر حالنا كلنا شهداء وحنلحق إن شاء الله رب العالمين.
نعم.
في سبيل الوطن.
هي ضريبة الانتماء لفلسطين يدفعها الفلسطينيون بكل فخر واعتزاز، مصرين على مقارعة هذا المحتل مهما بلغ الثمن وبلغت التضحيات. ففلسطين أغلى من الجميع، وعلى هذا النهج صار الشهيد أحمد السرحي إلى أن ارتقى شهيدا على ذات الترى الذي أحب، بعد أن شكل هاجسا لجيش الاحتلال على الحدود الشرقية. فهنيئا لك الشهادة يا أحمد، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة وقصة أخرى من قصص البطولة والشهادة.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، وقفتا رفقا ومحبين. رجع الخي يا عين لا تدمعين، وقفتا رفقا ومحبين. رجع الخي يا امه غدر دينه، هالشهيد دمات ودرينا علينا. يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته، يا شوقي لطلت ويا ما حلفنا بحياته، واللي ضحى بدماته بقلبنا حي. رجع الخي يا عين لا تدمعي، وقودك لا تفتات ومحبين. رجع الخي يا عين لا تدمعي، وقودك لا تفتات ومحبين. رجع الخي يا يوم ما تردين، والشهيد دمات ودين علينا.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي. بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. هدمت جرافات الاحتلال بئرا للمياه ومنزلا قيد الإنشاء للمواطن حمدي عبيدو في شمال شرقي بلدة حلحول في الخليل. واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الجمجمة في حلحول وشرعت في هدم البئر وأساسات منزل قيد الإنشاء بعدما فرضت طوقا عسكريا في المكان. وكانت قوات الاحتلال وضعت إخطارا بالهدم على أحد جدران الأرض العائدة للمواطن عبيدو قبل نحو أسبوعين، ولم يعثر عليه صاحبها إلا بعد أسبوع من انقضاء مدة الاعتراض على القرار. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
على مشهد الهدم والركام وضياع الأحلام والأماني يستفيق المواطن الفلسطيني مجددا من دون أن يجد ما يحميه ولا حتى ما يعوض عنه الخسائر. وهذا بالتحديد ما حدث مع المواطن رمزي عبيدو الذي عاثت جرافات الاحتلال في أرضه خرابا هنا بمنطقة الجمجمة شمال شرق بلدة حلحول بالخليل، لتترك خلفها ركام بئر للمياه وأساسات لبناء قيد الإنشاء.
وطالبنا يعني احنا طالب السلطة الفلسطينية تحط حد لهالشغلة هذه، يعني أراضي فلسطينية مش حاكمين عليها، أراضينا اللي من دمنا وقلبنا شريناها مش عارفين نحط فيها حصوي. يعني شعب مسخم شو نسوي؟ ها شو طالع بيدينا؟ هيو ميجوا هدوها وسحبوا حالهم وطلعوا، شو بدنا نسوي احنا؟ طب السلطة الفلسطينية يعني شو قاعد بتسوي يعني؟
صحيح، يعني المفروض انه في حماية
للشعب الفلسطيني، في حماية لأراضينا كمان، يعني مش يعني الأراضي هي بتتدهور كثير، هي في مش بس بالخليل، مش بس على الحول، في الظهرية، في يطا والسموع، وين ما كان لحد وقت ايش هالشيء هذا؟
قبل نحو أسبوعين كانت سلطات الاحتلال علقت على أحد الجدران إشعارا بالهدم بقرار عسكري، ولم يعثر عليه عبيدو سوى بعد أسبوع من انتهاء مدة الاعتراض على الهدم البالغة 96 ساعة، ولم يستلم القرار بيده. والآن تأتي سلطات الاحتلال لتنفذ الهدم بصلافة ضمن سياسات استهداف الأراضي وبسط السيطرة على الأراضي الواقعة بمناطق جيم حسب تصنيف اتفاقية أوسلو. لم تنتهي فصول الهدم هنا، إذ شهدت بيت لحم وقائع اقتحام قوة عسكرية منطقة أم ركبي جنوب بلدة الخضر وأقدامها على تدمير منزل المواطن محمد يعقوب دعدوع البالغة مساحته 200 متر واضعة مدماكا جديدا في جدار الاعتداءات الاستيطانية على منطقة أم ركبي التي تعتبر المتنفس من حيث التوسع العمراني للبلدة. وإلى الأراضي المحتلة عام 48 شقت جرافات الاحتلال طريقها بحماية قوات كبيرة من الشرطة لتهدم منزلا يعود للمواطن إسلام قشوع في مدينة الطيرة. وأوضحت المصادر المحلية أن الهدم تم دون إنذار مسبق بذريعة البناء دون ترخيص.
نشكر الزميل امتثال الأشقر. وعن هدم الاحتلال لبئر للمياه ومنزل قيد الإنشاء شمال شرقي بلدة حلحول في محافظة الخليل، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤولي ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، ننتقل إليه.
هدم جديد يطال منطقة حلحول، وهذا نموذج من عمليات الهدم المستمرة. كيف تابعتم هذا الموضوع سيد سهيل خصوصا في منطقة الخليل؟
يعني فعليا الهدم هو مجرد رسالة بأن هناك مناطق إسرائيل تنوي الاستحواذ عليها بشكل أو بآخر، والهدم هو جزء من هذا من شكل من أشكال الاستحواذ. ما يقوله وما تقوله عملية الهدم بأن الاحتلال يخطط إلى السيطرة المطلقة على الشارع الالتفاف المسمى 60، وأقصد هنا على جانبي الطريق الالتفافي، حيث أن المنطقة التي تم الاستهداف فيها في عملية الهدم تقع بمجاورة الشارع الاستيطاني أو الالتفافي رقم 60، وبالتالي يعني هذا جزء مما يتم حاليا على شارع 60، يجري في مناطق توسيع هذا الشارع إلى الشمال من منطقة الحدث مثلا القريبة من بيت لحم، وهي الأعمال التوسع ستستمر في نهاية إلى منطقة الخليل على كل على طول هذا الشارع، وهذا كله سيشكل يعني صورة لما يحدث في المستقبل. توسيع هذا الشارع سينذر عن تغيير شبكة الطرق في المنطقة وتحويل مسار السير الفلسطيني إلى طرق مغايرة، وهذا أيضا يتماشى مع مخطط الطرق الذي تم طرحه قبل حوالي شهرين لكل المخططات الجديدة من مثل شارع العروب وشارع عصيان أو شارع 60 الالتفافي وغيرها من الشوارع الالتفافية.
طيب سيد سهيل، في ظل هذا الوضع ما هو مصير أراضي المواطنين، حياتهم اليومية في ظل شق طرق جديدة التفافية لربما لصالح المستوطنات. كيف ستكون حياة الفلسطينيين في ظل هذا الوضع في المرحلة المقبلة؟
يعني شوف الوضع لن يكون سهل، خاصة وأن هذه الطرق ستأتي على مئات أو آلاف الدنومات بحسب المنطقة التي تسير فيها. والمشكلة هي ليست فقط الأراضي التي يتم الاستحواذ عليها لتوسيع الشارع، ولكن المناطق التي تتأثر تباعا بهذا التوسع. مثلا يعني أنا أقول بأن بهذه الشوارع سيكون لها منطقة حظر أمني لن يتسنى للمواطن استعمالها، يعني ربما يسمح باستعمالها كمناطق زراعة في بعض المناطق ولكن ليس كل المناطق، وهذا بالتالي سيؤثر على آلاف الدنومات وسيؤثر في حياة العشرات من المزارعين الفلسطينيين، من يعني مزارعين العنب وغيرها من الأراضي التي تتواجد بكثرة هناك. فبالتالي يعني أنا أقول لك هي ضربة للحياة الزراعية وضربة للتحرك بشكل عام، لأنه لن يكون سهل الوصول إلى الأراضي، وحتى يعني سيكون دائما عرضة للعنف من قبل المستوطنين الذين أكثروا من تواجدهم في تلك المنطقة.
شكرا جزيلا السيد سهيل خليلية، مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريش، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع مسؤول ملف الاستيطان في معهد أريج سهيل خليلية، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
انظر يا أخي، ها قد أتى ظافر.
في وجهك أخبار، هيا خبرنا يا ظافر.
بل رسالة من قائم مقام إسكندرونة، استلمتها للتو.
خيرا يا أخي.
الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما الأمر؟
لن نذهب إلى ليبيا، لن نذهب إليها أبدا.
ماذا؟ وكيف هذا؟
تقول الرسالة إنه قد حصل التسوية، والباب العالي، الباب العالي أعلن استسلامه للطليان. لا أصدق، لا أصدق. ماذا تقول؟
وأنا أيضا لا أكاد أصدق، لا أعرف ما أقول.
بل قلها ولا تخف يا أخي، إنها خيانة، خيانة للأمة والمقدسات كلها. Thank you.
طمنيني يا أمينة، كيف أصبحت حال ولد عز الدين؟
لا أخفيك يا حاجة، لم أره قبل هذا مغموما إلى هذا الحد.
ولكن لما كل هذا؟
لقد كان يمني نفسه بالجهاد في ليبيا فحرموه منه، هذا ما يزعجه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين هو الآن؟ في المسجد؟
لا، لقد غادر صباحا.
إلى أين؟
إلى دمشق.
يا الله، منذ أسبوع عاد من الإسكندرونة ويسافر من جديد وأنت في أشهر حملك الأخيرة.
ولكنكم إلى جانبي إن احتجت إلى شيء.
وأنت في عيوننا يا ابنتي. ولكن ماذا لديه في دمشق؟
لديه بعض الأشغال، ويريد أيضا زيارة صديقه الشيخ التنوخي.
هكذا إذن يا عز الدين، حقا إن استسلام الباب العالي للطليان كان فضيحة، فضيحة حقيقية.
إنما يحصل في كل البلاد هو فضيحة. انظر يا تنوخي، ما الذي تغير في الدولة العثمانية منذ عشرات السنين؟ التغييرات شكلية، شكلية فحسب.
رويدك يا شيخ، رويدك، يبدو أن ليبيا قد فتحت الجراح.
ومتى التأمت هذه الجراح يا صديقي؟ متى؟ خدعونا بالدستور العثماني، تحدثوا عن المساواة والإصلاح، فماذا شهدنا؟ لا شيء، تبدلت الوجوه والأسماء، أما التخلف فعلى حاله.
معك حق، معك حق. فأنتم في جبلة قد لا تشعرون بما نشعر به هنا في دمشق.
ما الأمر يا تنوخي؟
هل سمعت من قبل بالفكر الطوراني؟
أجل، مفكرون وأدباء أتراك يدعون إلى تحويل الدولة العثمانية إلى دولة قومية تركية.
بالضبط،
ولكنهم جماعات وأفراد قليلون ومعزولون.
كانوا كذلك فيما مضى.
ماذا تقصد؟
أصبحوا مؤثرين في قرار الباب العالي.
وكيف ذلك؟
هل سمعت من قبل بتدريس قواعد اللغة العربية بالتركية؟
ماذا؟ لا لا لا، مؤكد أنك تمزح يا تنوخي.
أبدا والله يا قسام، هذا يحصل هنا في دمشق.
أي بدعة هذا؟
ليس هذا وحسب، فهم يتحدثون عن تفوق الجنس التركي على باقي الأجناس العربية والفارسية والكردية وغيرها.
الله أكبر، هذه عنصرية لا علاقة لها بروح الإسلام وسماحته.
صدقت يا شيخ،
ولكن هذا خطير، خطير جدا. فعندما تصبح الدولة، أي دولة، عدوة رعيتها، فقد حكمت على نفسها بالموت والزوال.
عصمت أفندي، هل من أخبار جديد عن صاحبك عز الدين قسام؟
أجل مولانا حمدي باشا الجلاد، سمعت أنه يسعى لإقامة مدرسة.
ماذا؟ يريد أن يصبح مدرس؟ خوجة؟
والطريف هو أنه يريد أن يعلم فيها الأولاد صباحا، وفي المساء يريد أن يدرس الكبار.
ماذا؟ يدرس كبار؟ بعدما شاب أخذوه إلى كتاب. ومن أين له فلوس ليفتح مدرسة؟
لا أدري مولانا، هذا ما لم أعرف.
التمويل موجود يا والدي.
من أين يا عز الدين؟
من الأموال التي جمعناها لدعم المتطوعين للجهاد إلى ليبيا.
ولكنها أموال الجهاد،
ومحاربة الجهل والأمية هي من موارد الجهاد، الجهاد الأكبر.
والكتاب ماذا سيحل به؟
لكل وظيفته يا أبي، وإن كنت أعتقد أن المستقبل هو للمدارس.
ومن سيدير هذه المدرسة؟ أنت؟
ربما في البداية، ولكنني لاحقا سأشرف عليها فحسب.
لماذا يا بني؟
لا أخفي عليك يا أبي، لقد طلب مني التدريس في اللاذقية وبنياس، وأفكر بقبول العرض.
ماذا؟ ولمن تترك جبلة يا بني؟
لا يا أبتي، لا، لن أترك جبلة، ولكن نفسي تتوق إلى آفاق جديدة.
ماذا تعني؟
أريد أن أتعرف إلى أهل بلدي أكثر. كيف يعيشون؟ ما هي مشاكلهم؟ ماذا يعرفون عن الإسلام الحنيف؟ أشياء كثيرة أريد أن أعرفها.
أخي عز الدين، كنا نبحث عنك.
ما الأمر يا فخر الدين؟
أرسلتني أمك، زوجتك في المخاط.
مبارك يا ولدي مبارك، إنها بنت مثل القمر.
الحمد لك والشكر يا رب العالمين.
وماذا ستسميها يا عز الدين؟
سأسميها ميمنة.
وعسى أن يكون بقدومها كل اليمن والبركة.
مولانا الشيخ، إن كنت متعبا فإنه يمكننا أن نستريح قليلا.
لا، لست متعبا يا أبا أسعد.
أنت أول شخص يقصد هذه المناطق أول مرة ولا يصيبه التعب.
ربما الفضل لهذه المناظر الرائعة. سبحان الله. خبرني يا أبا أسعد، أكل قرى جبال العلويين هكذا؟
بجمال طبيعتها؟ طبعا، لم تر شيئا بعد، هناك مناطق أجمل.
بل عانيت بسوء أحوالها.
كيف؟
لا أعرف كيف يصل الناس إليكم، فالطرقات تكاد تكون معدومة.
ومن قال لك إن هناك من يقصدنا؟ نعم، اللهم إلا بعض التجار وأيضا الدرك الذين يأتون لقبض الضرائب.
وكيف تعتشون؟
ها؟ ألا ترى كروم الزيتون يا مولانا؟ وهناك أيضا زراعة التبغ.
فقط؟
الحمد لله، وهناك بعض الأعمال الصغيرة كعملي أنا في تأجير الدواب.
والكتاتيب والمدارس؟
نادرة، الفقر يجعل العلم من آخر همومنا. و قف في مكانك يا شيخ.
ما الأمر؟
لا تتحرك. أصبتك يا سمنة، أصبتك.
أجل، وسمعت أيضا أنكم من أمهر الناس في استعمال السلاح.
أهلا وسهلا يا شيخ عز الدين، والله لقد شرفتنا، بل شرفت قرية الشيخ بدر كلها.
الشرف لي يا شيخ صالح العلي، فقد سمعت الكثير عن نخوتك وشهامتك وحبك لأهلك.
هذا من فضل الله تعالى، ولكن خبرني كيف حال مولانا الشيخ عبد القادر القسام؟ أنا لم أره منذ زمن.
إنه بخير، ولكن الشيخوخة قد أتعبت ونالت من صحته الشيء الكثير.
وما أخباركم مع الأتراك؟
إيه، يزداد جورهم وظلمهم.
سمعنا يا شيخ أن هناك جمعيات ومنظمات عربية بدأت تعمل بالسر.
ووصلتكم أخبارها؟ أجل، هذا صحيح، إنها تنتشر في كثير من المدن العربية.
وسمعنا أنها تنادي بانفصال الولايات العربية عن الدولة العثمانية.
وهذا أيضا صحيح، ولكن هذه ليست هي الأخبار الأهم.
حقا، وما الأهم؟
العالم كله يتحدث عن قرب نشوب الحرب.
الحرب بين من ومن؟
قد تكون حربا لم يشهد العالم لها مثيلا، وأخشى أن تصل نارها إلينا.
ألف وتسعمائة وأربعة عشر، أبواب الجحيم تفتح وأوروبا تغرق في نيران الحرب. 1916، بريطانيا تغزو العراق وتدحر القوات العثمانية. 1919، الحسين بن علي شريف مكة يعلن الثورة العربية الكبرى، وقواته تهزم القوات العثمانية في شبه جزيرة العرب. 1918، قوات الثورة العربية الكبرى تدخل دمشق، والأمير فيصل بن الحسين يعلن من هناك قيام الحكومة العربية.
أخباره يا شيخ؟
لا جديد يا أمينة. أبناء جبلة الذين ساقهم الأتراك إلى الحرب بدأوا يعودون، أو قولي عاد منهم من أفلت من جحيم الحرب.
هذه الحرب لقد طحنت العباد ونكبت البلاد، ولكن قل لي يا شيخ،
ماذا يا أمينة؟
هل من أخبار جديدة عن ابن أخيك عبد الملك؟
يبدو أنه بخير، فالعائدون قالوا لي إنهم رأوه في اللاذقية وقد يصل إلى جبلة بعد يومين.
الحمد لله.
ولكن أين البنات؟
خديجة وعائشة نائمتان.
وميمنة؟
ذهبت لتؤنس جدتها، ويبدو أنها ستنام عندها.
إيه، ألهتنا الأيام الماضية عن زيارة أمي.
مسكينة، منذ أن توفي والدك وصحتها تتراجع.
الناس كلهم متعبون يا أمينة، وما زالوا يداوون جراح الحرب.
من الطارق في مثل هذه الساعة؟
اذهبي إلى الداخل وسأرى من القادم. من؟ عبد الملك؟
حمدا لله على سلامتك يا ابن أخي. تفضل تفضل ادخل.
ياه، وأخيرا يا عماه، بيت دافئ بعد برد الحرب والخنادق.
قالوا لي إنك سوف تتأخر.
ما حصل في اللاذقية قد عجل في قدومي.
وما الذي حصل في اللاذقية؟
الفرنسيون لقد احتلوا اللاذقية.
عز الدين.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السكين طال عدوك يا شعب فلسطين، نصرك بيدك.